اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك في شفه الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا مطهرا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم ذكرنا في البحث السابق أن المصنف تعرض إلى مجموعة من التنبيهات والفروع. لقد تقدم الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن الحامل إذا كانت غريبة فوطأها فهل أن الوطأ يمنع من الرد أو لا؟ وقلنا بأن الروايات دلت على جواز الرد مع الواطأ كما ذهب المشهور، فهل يعمم المورد إلى الوطأ في الدبر أو يختص بالوطأ في القبول؟ فلو فرضنا أن المشتري قارب المرأة من الدبر في الدبر، فهل يترتب على ذلك ما تقدم من جواز الرد أو لا؟ يقول الشيخ: قد يقال بأن مقتضى الإطلاق الوارد في الروايات حيث عبر بالوطء وطئ الحامل، فمقتضى الإطلاق جواز الرد سواء كان وطئ الحامل قبلا أو دبرا. اللهم إلا أن يدعى الانصراف بأن يقال الوطء بصورة عامة إذا أطلق في النصوص فإن المنصرف منه الوطء في القبول لا الوطء في الدبر، وحينئذ يكون مقتضى هذا الانصراف أو التشكيك في الإطلاق نقتصر في مقدار المخصص للعمومات على مورد الوطء في القبول، إذ يوجد عندنا عمومات أن التصرفات تمنع من الرد وأن الوطء يمنع من الرد. عندنا أدلة عامة الوطء يمنع من الرد والتصرفات تمنع، ورد عندنا مخصص منفصل يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فنقتصر في التخصيص على المقدار الأقل وهو وطء الحامل في القبول. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث لو فرضنا أنه الشخص لم يقارب الحامل، لم يطأ الحامل، وإنما قبلها ولمسها، فلو كانت حامل ووطأها فله الرد، فلو فرض أنه قبلها أو لامسها أي مقدمات الوط، فهل هذا محقق للرد أو لا؟ يقول المصنف: من جهة قد يقال ليس له أن يرد، وذلك لأنه خارج عن مورد النص، إذ الوارد في النص هو الوط لا التقبيل واللمس. ومن جهة أخرى قد يتمسك بالأولوية، فإذا كان اللمس والوطء محققان للرد فإن من الأولوية لثبوت ذلك في الوط، ولكن هذه الأولوية بهذا اللحاظ غير تامة، فإن الروايات دلت على أن الوطأ يقتضي أنه يجوز له أن يرد، ف فلعله لأنها للتصرف تصرف شديد جوز الشارع له الرد، فما هو وجه الأولوية للتقبيل واللمس؟ فبعضهم أنكر ذلك، فلعل التقبيل واللمس فلا يمنعان من الرد، وإنما الذي يحقق الرد هو التقبيل واللمس. ولكن هذا محل تأمل، إذ التفتوا الشراح اختلفوا فيما هو منظور المصنف كما أشار سيد المرتقى. هل منظور المصنف في هذا الفرق إلى الوطئ المانع من الرد أو إلى الوطئ المجوز للرد؟ عندنا بحثان في الوطئ، فتارة نتكلم عن الوطئ كقاعدة عامة فإن الوطئ يمنع من الرد. الروايات السابقة، من اشترى جارية فوطأها بل فإنه ليس له أن يردها. وتارة نتكلم عن الوطئ المجوز للرد كوطئ وهو مورد وطئ الحامل، فإن مقتضى القواعد العامة أن من تصرف ليس له أن يرد. وجاءت الروايات تقول من وطأ فله أن يرد، فهل يراد التمسك بالأولوية بلحاظ الحكم الأول أو بلحاظ الحكم الثاني؟ واضح المطلب؟ هل مراد المصنف التمسك بالأولوية بلحاظ الحكم الأول وهو المنع من الرد أو الحكم الثاني؟ ما هو المناسب للأولوية؟ المنع من الرد أو إثبات الرد؟ ليس منظور المصنف المانع من الرد، فإن الشارع إذا منع الشخص أن يرد إذا وطأ لا يلازم ذلك بالأولوية منعه في التصرفات الأدنى وهو التقبيل واللمس، بل على رأي المصنف كما تقدم سابقا مبنى خلاف المشهور أن التقبيل واللمس ليس مصداق لإحداث حدث وتغيير العين أن العين غير قائمة. فهنا التقبيل واللمس تصرفات أضعف من الوطئ، فلا أولوية في المقام. نعم، إذا قلنا بالرغم أنه وطأ ومع ذلك له أن يرد فمن باب أولى أنه إذا لامس أو قبل فله أن يرد. واضح؟ إذن الأولوية هنا بلحاظ جواز الرد. فلو فرضنا أن الوطأ الذي هو تصرف شديد مع ذلك الشارع جوز له أن يرد، فمن باب أولى أنه مع التصرفات الأقل يجوز له أن يرد، إذ لا يحتمل أن الشخص إذا قبلت لمس أمنعك من الرد، بس إذا وطأ أجوز لك أن ترد. هذا مستهجنون. هذا إذا منظور المصنف الرد، وهو مناسب لبحثنا لأننا نتكلم عن أي وطأ الحامل. هذا هو المطلب الفرع كام؟ الفرع الثالث. خال، ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطأ الحامل في الدبر، ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ. وفي لحوق الفرع الأخير الثالث، وفي لحوق التقبيل واللمس في جواز الرد، فله الرد في الحامل وجهان، من الخروج عن مورد النص ومن الأولوية. الفرع الرابع، لو فرضنا أنه انضم عيب آخر بالإضافة إلى الحامل، فعندما اشترى الجارية كانت هذه الجارية حامل وأيضا فيها عيب آخر فقاربها، فهل يترتب عليه ما ذكرنا سابقا أو لا؟ فهنا مسلكان، المسلك الأول وهو أنه مقتضى القاعدة التي أسسناها أن التصرفات تمنع من الرد وأن الوطأ يمنع من الرد، هذه القاعدة العامة كما ورد عن روايات كثيرة، من اشترى جارية فوطأها فليس له أن يردها لأجل العيب. ورد عندنا دليل منفصل، دليل آخر يقول الحامل إذا وطأها فله أن يردها. فقد يقال أن الروايات إنما ناظرة إلى جواز الرد إذا كانت متلبسة بعيب الحمل، لا أن فيها عيب آخر، ومن أجل ذلك لا نحرز شمول رواياتنا إلى مورد ما لو كان فيها عيب آخر كالعرج كالعشى العين وما شغل ذلك من العيوب، وإنما المنظور إليه في النصوص من أي حيث؟ من حيث أنها حامل إذا قاربتها يجوز لك أن تردها، أما إذا متلبس بعيب آخر منضم فيها عيب آخر فليس لك أن ترد. فمقتضى ذلك أنه بل يشكل سقوط الرد بل يشكل في أنه بل في أن الوطأ بل هل محقق للرد أو لا. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول في النتيجة أن هذه الحامل متلبسة بعنوانين، عنوان أنها حامل، عنوان أنها معيبة. فإذا وضعنا يدنا على العنوان الثاني تشملها الأدلة التي تقول أن العين المعيبة الجارية المعيبة إذا وطئت فليس له أن يرد، وإذا وضعنا يدنا على أنها حامل فقد هذه حامل، فيشملها إطلاق أن الحامل إذا قاربها فله أن يرد، والروايات الواردة في الحامل مطلقة أنه إذا كانت حامل فهي كانت حامل سواء متلبسة بعيب أو متلبسة بعيب. فهنا هذه المرأة مصداق إلى كلا العنوانين، وحينئذ نقول تلك الروايات التي تقول ليس له أن يرد ما هو مفادها؟ هل مفادها النفي المطلق أو النفي النسبي؟ واضح. الروايات التي تقول من اشترى جارية فوطأها فانكشف أن فيها عيب فليس له أن يردها، هل هي في مقام بيان النفي المطلق أو النفي النسبي؟ من الواضح أن سياق هذه الروايات ناظر إلى أين؟ النفي من هذه الجهة، ليس له حق الرد من هذه الجهة. فإن الوطأ إذا كانت الجارية معيبة فإن هذا الذي لا يوجب الرد لا يحقق الرد، ولا تنفي وجود موجب آخر للرد كالحمل. فغاية ما يستفاد من الروايات أنه تنفي تأثير العيب في جواز الرد، تفهم؟ تلك الروايات تنفي وجود العيب في جواز الرد إذا تحقق وطأ، ولا تنفي تأثير الحمل في جواز الرد إذا حصل الوطأ. ومقتضى الصناعة حينئذ أن نتمسك بإطلاق رواياتنا، فيشمله من وطأ حاملا فله أن يردها. قال ولو انضم، ما فيش المطالب، ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالواط من صدق كونها معيبة بالحامل فله أن يروج، وكونها معيبة بغيره فليس له أن يروج. بينا المسلكين، بينا الاتجاهات، وفيه أن كونها معيبة بغير الحامل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك، عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف بالواقع. يقول إذا أنت تصرف بالواقع هذا العيب ليس له تأثير في الرد، بل ولا لا نفي تأثير عيب الحامل. الفرع الأخير، هل الحكم الذي ذكرتموه من أن الحامل إذا قاربها فله أن يرد، بل هل هو مختص بمورد الجهل بالعيب أو يشمل موارد أيضا العلم بالعيب؟ حيث كما قلنا تكرارا عندنا نصوص عامة، التصرف يمنع من الرد، الوطء يمنع من الرد، ورد عندنا دليل منفصل في وطء الحامل. هذا الدليل المنفصل ما هي دائرته؟ الذي يقول إذا وطأت الحامل فإنه لك أن ترد، هذا ما هو مقداره؟ هل يشمل موارد ما لو التفت إلى الحمل ومع ذلك قارب، أو ناظر إلى الجهل بالحامل إن كشف له بعد المقاربة أنها حامل؟ فقد يقال أن ظاهر بعض الروايات الاختصاص مع فرض الجهل بهذا العيب، الجهل بالحامل بعدما قارب أن كشف أنها حامل، فلا يشمل ما لو كان ملتفتا قبل المقاربة أنها حامل فقاربها فليس له أن يرد، يشمله إطلاقا أن الوطء يمنع من الرد. فيظهر من بعض الروايات اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، بحيث لو وطأ عالما سقط الرد فليس له أن يرد. حيث ورد في بعض الروايات أستقيل بذلك، سألت أبا عبد الله عن رجل باع جارية وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، ظهر أنه نكحها أيضا من حيث لا يعلم، مثلا في رواية أخرى فعن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلا. إذا رواية عبد الرحمن ناظرة إلى ذلك، مثلا صحيحة ابن سنان، بل عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، بل فهذا أيضا لم يعلم. ولكن المصنف يقول بأنه هذه الروايات التي قرأناها لم يذكر هذا القيد في لسان الإمام، وإنما ذكر في لسان الرواة على فرض السؤال. وعندنا روايات مطلقة صدرت من الإمام مقتضاها أن لا فرق بين كونه عالما وجاهلا، منها صحيحة محمد بن مسلم قال في الرجل، هذه صحيحة في الكلام السائل، بس الإمام ما فصل يعني ترك التفصيل في رحمه في كلام الإمام، بس الإمام ترك التفصيل في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها. الإمام ما فصل متى كيف ينكحها، كان عالما كان جاهلا، لم يفصل، السائل أطلق والإمام لم يفصل. وكذا رواية عبد الملك بن عمر، السؤال مطلق والجواب مطلق. رواية عبد الملك، الإمام مباشرة قال لا ترد التي، بل وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها من الإمام، وترد الحبلة، أم ترد الحبلة التي قربت سواء كان قبله أو بعده. واضح. إذن هناك مجموعة من الروايات عديدة تدل على الإطلاق، وحينئذ لا يوجد دليل على التقييد، فإن تلك الروايات وردت في كلام السائل. فمقتضى الصناعة أن نقول من قارب الجاري الحامل فله أن يردها قبل أو بعد، قبل أن يعلم أو بعد أن يعلم. قال: ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوضع مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالما به سقط الرأي، ليس له أن يرد، لكن إطلاق كثير كرواية عبد الملك بن عمر، كصحيح محمد بن مسلم، كثير من الروايات يشمل العالم. بل هذه انتفع، هذا مخصص يعني، بعدين قال الشيخ ما لنا علاقة، جعفر قال هذه روايات مستفيضة وردت، ما لنا علاقة بالقاعدة الأولية، توجب الخروج عن القاعدة، ودلت على أن وطأ الحامل له أن يرد قبل العلمي بعد العلمي، كاشف عن الرضا مو كاشف عن الرضا، الوط تصرف الوط مو تصرف، لأجل النصوص المستفيضة. لا وطء الحامل كله في الحامل الآن، يعني كله في المجوز، كل هذه الفروع في الوطء المجوز، هاي الفروع كلها اليوم بلي وما سبق كله بحثنا في الوطء المجوز. هذا تمام الكلام في المسقط الثالث، ودخلنا في أحكام الجواري. المطلب المسقط الرابع، اتركوا بحث الجواري وارجع إلى بلي المسقطات الأخرى، وهي حدوث العيب عند المشتري. تكت المطلب شيخنا، لو فرضنا أن الشخص اشترى عينا معيبة بعيب قبل العقد، وبعد ذلك تجدد عيب عند المشتري، فهل تجدد العيب الثاني جديد عند المشتري يوجب سقوط الرد أو لا، بحيث أنه ليس له أن يرد، وذلك لأنه لا يصدق على العين أنها قائمة بعينها. واضح مشي المشكلة. فبعد حدوث عيب جديد عند المشتري، لو أراد أن يرد بلحاظ العيب الأول، أنا اشتريت العين معيبة بالعيب الأول، الآن تجدد صحيح عيب، لكن أنا برد بعيب بالعيب السابق، عين معيبة، فهل له أن يقال له مرسلة جميل تقول لك أن ترد إذا كانت العين قائمة بعينها، الآن العين مو قائمة بعينها، تطرأ عليها عيب جديد. وقد ذكرنا عند بحثنا في مرسلة جميل ومحتضرة زرارة، إذا تتذكرون أن ظاهر معتبرة زرارة إناطة المسقطية وعدم الرد بالمعنى المصدري إحداث الحدث، أي أن يحصل حدث وتصرف منسوب إلى من؟ منسوب إلى الفاعل هو يحدث، أما لو جاء حدث من أجنبي أو من السماء أو بسبب غير اختياري فلا تشمله معتبرة زرارة إذا أحدث حدث، ما لك حدثا هي صار فيها حدث. ولكن مرسلة جميل قلنا تقول المدار على قيام العين وعدم قيام العين، سواء عدم قيام العين حصل بسبب تصرف من أو أجنبي أو بسبب سماوي غير اختياري،
تفتي المطر.
نعم لو وارد أن إذا أقام فيها شيء يغيرها نعم نقول ما ينطبق، لكن المشكلة ما الرواية تقول تعود إن كانت العين قائمة بعينها، وهنا العين غير قائمة بعينها، فهل تجدد العين، هل حصول عيب جديد في حالة ملكية المشتري يوجب سقوط الرد أو لا؟ هذا هو محل البحث في أي مسقط؟ في المسقط الرابع. يقول الشيخ هنا ثلاث صور، أنتم تقولون حدث عيب جديد بعدما باع المشتري العين، وهذا العيب الجديد لم يكن موجودا قبل العقد، فمتى حصل العيب؟ هذا شيخنا، متى حصل هذا العيب الجديد؟ فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى، حصل العيب قبل أن يقبض المشتري المبيع، قبل أن يقبض المشتري المبيع حصل العيب الجديد. الصورة الثانية، أن العيب حصل بعد القبض وفي زمان ثبوت خيار إلى المشتري بأحد الخيارات الأخرى، كخيار شرط، كخيار الحيوان، كخيار المجلس. ومرادنا التفت هالنكتة خصوص هذه الأمور الثلاثة لا غيرها، ليس البحث في حصول عيب أو حصول حدوث العيب في مورد خيار للمشتري بسائر الخيارات، وإنما المدعى أحد هذه الثلاثة. ليش يا شيخ أحمد؟ حتى المصنف قال أعنيه، حتى المصنف قال أعنيه، انخصص، شو عبارته؟ قال وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب، العيب الجديد بعد العقد على المعيب، على المعيب السابق، يا في العبارة، العبارة أقل عبارة، وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب الجديد بعد العقد على المعيب السابق فإما أن يحدث قبل القبض، هي صورة، وإما أن يحدث بعد القبض في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع، أعني خيار المجلس والحيوان والشرط، ما في غائب، لو حدث في غائب ما يأتي فيها الصورة هالثلاثة. ها شيخ أحمد ليش؟ فهمونا. الوجه في ذلك أن الدليل الذي سنتفئ عليه هو ما ورد في الروايات، إذا حدث في المبيع حدث فهو من مال بائعه، أي موارد ضمانه من مال البائع، وسيأتي في أحكام الخيارات ولعله مار أن ما ورد من الروايات الدالة على أنه إذا حدث كالتلف في زمان الخيار يضمن، هذا وارد في خيارات، في خيار المجلس وفي خيار الشرط وفي خيار الحيوان، في الخيارين التعبديين المجلس والحيوان وفي خيار الشرط. فبحثنا حدوث عيب في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع، واضح، بحيث لو تلف يكون من مال بائعه في زمان الخلق من هرم مال أطلاق. تذكرون الروايات الواردة، لو تلف المبيع في زمان الخيار فهو ممن لا خيار، ما عندنا قاعدة مطلقة، وإنما هي واردة في خيار الحيوان والمجلس والشرط، وهم بعضهم ما قبل أن يشملها تذكرون إلى الشرط، قال هذه واردة فقط في المجلس، بعضهم عممها شوي للحيوان وبعضهم عممها إلى شنو الشرط القدر بعد أذن ماكو واضح. هذه الروايات التي ورد فيها أنه لو تلف المبيع قبل في زمان الخيار فهو ممن لا خيار له، لا إطلاق فيها إلى سائر الخيارات. فنحن نتكلم الآن لو حدث حدث في زمان خيار يضمن البائع فيه المبيع، وهو أحد الأمور الثلاث. الصورة الثالثة أن يفرض بأنه حدث العيب بعد في غير من بعد القبض وفي غير مدة وزمان ثبوت هذه الخيارات الثلاثة، إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لو أسقط الخيارات، أو من باب السالبة بانتفاء أنه انتهى زمان خيار المجلس والحيوان والشارع. في النتيجة حصل العين في غير مورد كون العين من كون العين المبيعة في ضمان ما في ضمان البائع. حدث العيب الجديد، ماذا نفعل؟ هل هذا العيب يسقط أو لا يسقط؟ يقول الشيخ هذه صور ثلاث ومحل البحث في مسقطية حدوث العيب الجديد إنما هي أي صورة؟ الصورة الثالثة دون الصورة الأولى والثانية، فهي خارجة عن بحث المسقطية، وإنما محل البحث العيب الحادث في الصورة الأخيرة. وذلك ليش؟ نأتي إلى الصور الثلاثة. إذا اتضحت هذه الصور الثلاثة فيقع البحث في أحكام هذه الصور. قال حنو سنقر العبارة وإما أن يحدث بعد مضي الخيار، أي خيار؟ المجلس والحيوان والخيار المحبوب، الخيار الذي يضمن فيه البائع المبيع، وهي خصوص هذه الثلاثة المجلس والحيوان والشار. والمراد بالعيب الحادث هنا يعني في محل الكلام في المسقطية هو الأخير والصورة الأخيرة. نأتي إلى الصور الثلاث. ليش تخصصون البائع؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في المسقط الرابع، وهو بيان صور المسألة، صور حدوث العيب. النقطة الثانية أحكام هذه الصور، ونخص في هذه النقطة الصورة الأولى والثانية، يعني الصورة الثالثة هي البحث عن المطلب بعدين نبحث عنه. فالنقطة الثانية ما هو وجه خروج الصورة الأولى والثانية عن محل البحث إن شاء الله. أما الصورة الأولى فيقول الشيخ لو حصل العيب الجديد قبل أن يقبض المشتري العين فلا خلاف بحسب الظاهر بينهم أنه لا يمنع من الرد، وذلك لما استظهروه من الروايات التي تدل على أن العين قبل القبض في ضمان البائع، ومعنى كونها في ضمانه أنه ما يحصل إلى العين من خسارات ومن أحكام قبل العقد فحاله حال بعد العقد وقبل القبض. ولو فرض أن العين كانت معيبة بهذا العيب الجديد قبل المعاملة لاقتضى ذلك أن يكون هذا العيب في ضمان البائع، بمعنى أن المشتري له أن يرد. فكذا الحال لو كان العيب الحاصل بعد المعاملة وقبل القبض. فمرجع هذه الروايات الدالة على ضمان المبيع وأنه في ضمان البائع إلى فرض أن العين قبل العقد، إلى فرض أن العين بعد العقد كالعين قبل العقد، العين بعد العقد كالعين قبل العقد، أحكامها واحدة ما لم يتحقق قبض من قبل المشتري. ولهذا قالوا بأنه في هذه الصورة لا وجه للقول بأنه الحدث يوجب سقوط الرد، وإلا كان هذا مناسب أن يكون العين في ضمان من؟ في ضمان المشتري لا في ضمان البائع. نعم وقع النزاع بينهم كما سيأتي في أحكام الأرش في أنه هل يثبت أيضا الأرش، أي هل يثبت التخيير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، أو غاية ما يثبت أن له أن يرد، وإذا أمسك يمسك مجانا، وليس حكم الأرش بالنسبة إلى العيب بعد العقد كحكمه قبل العقد. ليس حكم الأرش بعد العقد كحكم الأرش في العيب قبل العقد. هناك خلاف سيأتي بحثه إن شاء الله في وين؟ في بحث الأرش، فانتظر. ومما ذكرنا يتضح الحكم في الصورة الثانية أيضا، إذ أن النكتة التي استندنا إليها ما هي؟ أن العين في ضمان من؟ ومن الواضح أن العين في ضمان البائع قبل القبض وبعد القبض في ضمان أحد الخيارات الثلاثة، فإن العين في ضمان من؟ في ضمان البائع، ومقتضى كونها في ضمان البائع أن هذا الحدث الذي يحصل للعين فرضه كفرض ما لو حصل قبل العقد، فإنه لو حصل قبل العقد يثبت الرد، لو حصل في زمان الخيار يثبت الرد، أي لا يمنع من الرد، وإلا لو قلنا أنه يمنع من الرد لكان هذا في ضمان المشتري. والكلام في الأرش كالكلام في سابقه، النزاع هو النزاع وسيأتي بحثه، هل أنه إذا حدث العيب يسقط الأرش ويتعين فقط أنه له أن يرد وله أن يمسك مجانا، تفتين؟ وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في بحث الأرش. قال وأما الأول فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل في أنه هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه على الخلاف الآتي في أحكام القاض. قال بعضهم الشهيدي الحاشية هناك يقول هذه في أنه بل هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه، بل في أنه واضح لو تقاس التكلف، بل في أنه هو يعني أنه هو أي خبر هو أن العيب هو بس كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش على الخلاف الآتي، أنه هو على الخلاف الآتي، واضح صحيح عبارة ركيكة على أي حال مطلوب. وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل هو سبب، هذه بحث مستقل بحث آخر سيأتي بحثه، هذا الآن ما شرحنا بل هو سبب مستقل بعد دعوة أزيد سيأتي شرحه إن شاء الله في النقطة الثالثة. بل هو سبب مستقل موجب لهذا العيب بالحالة الجديد، مو بس أنه ما يمنع بل هو برعه سبب جديد للرأي يتولى الخيار بسببه. قد سيأتي بحثه في الخلاف بين ابن نما وتلميذه المحق، محقق نزاع بين ابن نما وتلميذه المحقق يأتي بحثه غدا إن شاء الله. بل والشيخ مشى هنا على كلام المحقق، بل هو سبب مستقل موجب للرد، بل الأرش على الخلاف الآتي فيما على الخلاف الأرش فيما قبل القابض، لأن المسألة واحدة الذي يذكر في قبل القابض النكتة في واحدة. ما هي النكتة؟ كون العين في ضمان البائع. إذا حصل عيب في زمان كون العين في ضمان البائع هل يسقط الأرش أو لا؟ ما هو مصداق أن العين في ضمان البائع قبل القبض أو بعد القبض في أحد الخيارات الثلاثة؟ بناء على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض، ويدل على ذلك هل شرحنا ما يأتي من أن الحدث مثل العيب في زمان الخيار مضمون على البائع ومن مال البائع، ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمن العيب قبل القاب بل قبل العقد، إلا أن المحكي هذا الآن يشرح في بحث ونكتة مستقلة يأتي بحثها غدا إن شاء الله، وهو أن هذا العيب الجديد هل فقط وظيفة ما يمنع من الرد أو يولد أيضا خيار جديد وتظهر ثمرات في ذلك عديدة يأتي بحثها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نتعرض غدا أيضا إلى الاستدلال الذي ذكره هنا، مسألة التشبث بالضمان. هل أن الروايات الواردة في أن العين في ضمان المن في ضمان البأ تثبت المطلب أو أجنبية عن المطلب؟ ويأتي بحثه غدا. هناك ثلاث احتمالات في هذه الروايات يأتي إن شاء الله إذا صار الوقت بحثها. إذا غدا بحثنا نتكلم عن ما معنى أنه الحدث في ضمان البائع. شنو يعني الحدث في ضمان البائع؟ ثلاث احتمالات بلي، ونتكلم عن الخلاف بين ابن نما بلي وتلميذه المحقق في أن العيب هل يوجب خيار جديد أو لا، أو ما يوجب خيار جديد، وما هي الثمرة في هذا النزاع.